أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المصنف كرر على المطلب من جديد وجمع الأخبار التي يمكن أن يستدل بها الخصم القائل بعدم وجوب الموافقة القطعية تحت أصناف ثلاثة. الصنف الأول ما دل على حل المشتبه، الصنف الثاني ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة، وهذان تقدم الكلام فيهما. وأما الصنف الثالث فهو ما دل على جواز الأخذ مما علم فيه الحرام. هذا الصنف يكون الاستناد إليه هو الوجه الثالث من هذه الوجوه الأخيرة الثلاثة، والتي بانضمام الوجهين السابقين اللذين تعرض لهما بنحو الإشكال والجواب يصبح مجموع ما يستند إليه أرباب القول بعدم وجوب الموافقة القطعية خمسة وجوه. فالتفت جيدا. الفرق بين هذا الصنف والصنف السابق، هذا الصنف يقول دل على جواز الأخذ مما علم فيه الحرام، يعني مورده الشبهة المحصورة وما علم فيه الحرام، وهو يدل على جواز الأخذ منه. خب، في الصنف السابق فرضنا أيضا أنه يدل على جواز تناول الشبهة المحصورة. طب هناك شبهة محصورة وعلم فيها الحرام، والدليل دل على جواز التناول، وهنا الشبهة محصورة وفيها الحرام إجمالا، والدليل دل على جواز الأخذ. وأخذ وتناول يعني شو الفرق؟ الفرق أن المقصود هناك أن التناول الذي دل الصنف من الأخبار على جوازه هو تناول صاحب المال نفسه، مثل هذا الذي في مفروض موثقة سماعة أخذ مالا من عمال الظالم واختلط بماله، فهو صاحب المال، هو نفسه يتصرف ويتناول فينفق في الصلاة وفي الحج والصدقة. والإمام عيسام قال لا بأس هو. أما في هذا الصنف الثالث فالمقصود هو جواز أخذ غيره، غير صاحب المال يتناول منه من ماله المشتبه بالحرام. له مال اشتبه فيه الحرام بالحلال، أنا الذي لست هو وليس المال لي أتناول من يده وآخذ منه من ماله الذي يعطيني، مثل ما دل من الأخبار على جواز الأخذ من عامل السلطان. عامل السلطان له مال يأتيه أحيانا أموال، وقد يكون له عمل حلال ينتج منه أموالا أو تأتيه هدايا، وله مال حرام يأخذه من السلطان لقاء عمله ويختلطان عنده. تصرفه هو مرتبط بما تقدم في الصنف الثاني، لكن أنا أخذ منه أو لا؟ لو أعطاني شيئا بعنوان هدية، أعطاني عوضا عن شيء، أخذ منه أو لا وفي أمواله الحرام؟ أنا أتناول أخذ من هذه الشبهة التي شبهة عند غيري وليست تحت يدي، وأتناول منها أو لا. هناك أخبار دلت على جواز الأخذ من العامل، وأيضا أخبار دلت على جواز الأخذ من السارق. السارق يسرق ويدخل في كيسه الحرام أموال الناس المأخوذة ظلمة، وقد يكون له أموال أخرى، أو عادة يكون له أموال أخرى من عمل، من تجارة، بإرث، بهدية وأمثال ذلك، ويختلط هذا بذاك، فهل يجوز لي أنا أن أتناول من يده أو لا؟ أخبار دلت على أنه يجوز أن أخذ منه، وأخذي منه كأخذي من عامل السلطان تصرف مني أنا الذي لست صاحب المال ببعض أطراف الشبهة، كما كان في الصنف السابق التصرف تصرف صاحب المال في بعض أو كل أطراف الشبهة، بس في النتيجة محمول على البعض بحسب دعوى المستدل. واضح الفرق؟ من هذا الصنف الأخبار التي دلت على جواز الأخذ من السلطان نفسه، هداياه وإجازاته وجوائزه، ما يجيزه ويهديه السلطان من أموال، دلت أخبار، وفي المكاسب محرمة قرأنا هذا على جواز أخذه منه، مع أن السلطان أكثر الأشخاص الذين يحصل الشبهة في أمواله، تجمع إليه أموال من هنا وهناك تؤخذ بعنوان الضرائب، ما أدري إيش الخراج، شيء آخر، ضرائب أخرى غير الخراج مفروضة هكذا بغير حق ليس هو أهلها. الخراج فيه كلام مستقل، والأئمة عليهم السلام أمضوا المعاملات الخراجية، لأن السلطان يعني إذا لم تمضى هذه المعاملات بعد أكثر الناس أو كثير من الناس يعملون بهذه الأراضي الخراجية، إذا حرمناها يقف العمل وتخرب هذه الأراضي، ويفوت على الناس فرص عمل وأموال تنتج منها وثمار ومؤن يحتاجها عامتهم لا خصوص من يعملون. فالأئمة عليهم السلام أمضوا هذا، لكن أفرض ضرائب يفرضها الظالم بغير حق في غير هذا الباب، أشياء تؤخذ بالغصب والقوة، يصادر مال فلان لأنه قال كلمة حق أو لأنه ناصر ما أدري فلانا مثلا، وهكذا، وتغتصب الأموال وتسرق وتنهب إلى آخر. وربما كان له مال حلال يتاجر بمال له فيتكسب، تأتيه هدايا مشروعة من أرحام، من أصدقاء، من كذا مثلا، فيختلط عنده الحلال بالحرام، فهل يجوز لغيره له الحديث في الجواز له؟ كان عند التعرض للصنف الثاني صاحب المال، هنا هل يجوز لغيره مثلي ومثلك أن نتناول من يده ما يجيزنا أو يهدينا من أمواله هذه التي فيها شبهة الحرام أو لا؟ مجموع هذه الأخبار يشكل الصنف الثالث، ما أتيتك ولا بواحدة، أنت إن شاء الله راجعها. هنا يقول مصنف في محله يجيء كون هذا الصنف من الأخبار بكل أفراده أو معظمه هذه الأفراد محمولا على كون الحل فيها مستندا إلى الأمارة الموجودة في الفرض. ما هي الأمارة؟ وبهذا السلطان أو عامله أو السارق بحسب الفرض مسلم ويده على المال وتصرفه تصرف ذي اليد المسلم، ويكون تصرفه محكوما فيه بالحل تبعا ليده، ويكون حل الأخذ لنا من يده تبعا للحكم بالحل لا، يعني نحن نقول تصرفه بحسب الظاهر حلال، هو يفترض أن يكون في الجملة أحيانا عالم، هذا الذي أخذناه ظلما وهذا الذي جاءنا هدية مشروعة مثلا، لكن نحن ننظر إلى تصرفه فنقول صاحب يد مسلم يكون في أمواله الحلال والحرام، هو بظاهر تصرفه كمسلم ذي يد يتصرف تصرفا حلالا، يعني فيما يحله محمول على هذا، من باب الدليل الذي دل على حمل تصرف المسلم على الصحة. ولما حملنا تصرفه على الصحة قلنا عندما يعطينا يهدينا ويجيزنا، يجيزنا بوجه حلال يعني مما يحل لا لا من ذاك الحرام المختلط بماله، من هنا أخذنا. فالروايات التي قالت خذ مبنية على هذا الوجه للاستحلال، إذا كانت مبنية على هذا لم يعد هناك شاهد في هذه الأخبار للخصم، لأنه يريد أن يقول الشبهة المحصورة وهي أموال هذا السلطان مثلا التي فيها حلال وحرام يجوز لك أن تتصرف فيها وتأخذ منها عندما يعطيك طبعا لا رغما عنه، فإذا أعطاك هو من جهة أخرى لا يكون مانع، من جهة العلم فيها بالحرام لا يكون مانع، فيدل على جواز التصرف في البعض. نقول لا، هذه الأخبار إذا كانت محمولة على استناد الحل إلى الأمارة، أمارة الحل لا تنفعك، لأننا إذا أجرينا أمارة الحل وقلنا يجوز الأخذ من باب أن ما يعطينا يعطيه بوجه حلال ويتصرف بطريقة حلال يعني في ماله لا في غيره، انتفت الشبهة بالنسبة إلى هذا الذي تصرف فيه وخرج تعبدا عن أطرافها بحكم أمارة اليد. قلنا هذا ليس من الحرام، اليد أمارة الملك والتصرف تبعا لها تصرف جائز، إذن بحسب الظاهر هذا يتصرف في ماله ويعطينا حلالا وليس من جملة أطراف الشبهة المختلط حلاله بحرامه، فليس يدل بعد على جواز الأخذ من الشبهة، لا ينفعك. بهذا نكون قد أبطلنا دلالة الأصناف الثلاثة على مدعى الخصم، وبناء على ذلك فالاستناد إلى هذه الأصناف الثلاثة في الخروج عن القاعدة العقلية مشكل. ما هي القاعدة العقلية؟ القاعدة العقلية قاعدة الاشتغال، هناك دليل دل على تحريم المحرمات بعناوينها الواقعية، مثل يحرم الخمر، يحرم الغصب وأمثال ذلك. هذه الأدلة التي دلت على تحريم العناوين الواقعية هي تدل على وجوب الاجتناب عن هذه المحرمات، يحرم الخمر يعني يجب اجتناب عنه، يحرم الغصب يجب اجتناب عنه. وعندما أعلم إجمالا أن الخمر موجود بين طرفين أو الغصب موجود بين مالين فيجب الاجتناب عن هذا الخمر، وبضميمة حكم العقل الذي يقول إن الاجتناب عن هذا الخمر وهذا الغصب في مورد الاشتباه والعلم إجمالا لا يتم ولا يعلم بحصوله إلا باجتناب الطرفين، فينتج عندي قاعدة عقلية تقول إذا علمت إجمالا بنحو الانحصار بوجود الحرام وجب بحكم العقل لأجل هذا الحرام ودليل حرمته حرمة منجزتان الاجتناب عن كلا الطرفين. قاعدة الشبه المحصور، قاعدة الاشتغال في الشبه المحصور، هذه القاعدة تقول أنا أخالفها وأخرج عنها وأقول يجوز في الشبهة المحصورة ارتكاب طرف واحد، بعض الأطراف، ارتكاب الكل لا يجوز، حرمة مخالفة قطعية فرغنا عن حرمتها، والخصم معنا في هذا، لكنه ينازع في ارتكاب البعض ووجوب الموافقة القطعية. يقول يجوز لأجل هذه الأخبار ارتكاب أحد طرفي الشبهة والخروج عن قاعدة المنع عنهما جميعا الثابتة بالعقل بعد لحاظ دليل التحريم للعنوان الواقعي. يقول هذا الخروج بعدما عرفت في هذه الأصناف الثلاثة من الإشكال هذا مشكل، خصوصا إذا لاحظنا اعتضاد هذه القاعدة العقلية بوجهين آخرين هما أيضا كالدليل على المطلب، هما وجهان يصلحان عاضدين للقاعدة، لكن إذا نظرت إليهما كل في نفسه فكل يصلح دليلا مستقلا على المطلب. وبناء على هذا فإلى الآن نحن كنا نستدل بالقاعدة العقلية، قاعدة الاشتغال. وإذا كنت تذكر المصنف قال في المقام الأول يحرم المخالفة وارتكاب الطرفين، في الثاني يجب الموافقة واجتناب الطرفين. كيف؟ قال هو نفس هذا الدليل الذي لأجله قلنا يحرم ارتكاب الطرفين، علمت بالحرام موجود هنا وأدلة الحرام يحرم الخمر لا تختص بمعلوم، تشمل حتى يعني ليست مقيدة بالعلم، تشمل واردة في ذات العنوان، الخمر من حيث هو حرام، ولذلك تشمل حتى المشتبه بالشبهة البدوية إذا كنت تذكر ما نقول، فضلا عن المعلوم الإجمالي بالإضافة إلى المفروع عن شموله وهو المعلوم التفصيلي. لكن في فرض البدوية لا يتنجز، لأنه وإن كان الدليل يقول كل خمر حرام حتى هذا الخمر الواقع الذي لا تعرف به، فالكبرى واصلة لكن الصغرى لم تصلني، فلا يتنجز الحكم. حتى يتنجز الحكم أحتاج إلى وصول الصغرى والكبرى، أقول هذا خمر والخمر حرام، ما عندي هذا، عندي الخمر حرام الكبرى، أما هذا فلا أدري. ففي البدوية لا يتنجز لعدم وصول الصغرى، وفي المعلومة تفصيلا واضح التنجز وصول الكبرى والصغرى بالتفصيل، في المعلومة إجمالا الكبرى واصلة بلا إشكال، يقول الصغرى أيضا واصلة، أستطيع أن أقول الخمر أحدهما وكل خمر حرام واجب الاجتناب، فأحدهما واجب الاجتناب، واضح؟ هذا الدليل نفسه الذي قلنا لأجله ما دام أن أحدهما واجب الاجتناب فلأجله لا يجوز أن ترتكبهما، وإلا فقد ارتكبت الخمر وخلفت دليل أحدهما واجب الاجتناب، الخمر حرام، لأجله نفسه نقول يجب اجتنابهما جميعا والموافقة القطعية. ليش؟ لأن هذا الخمر المعلوم بينهما أحدهما خمر والخمر حرام واجب الاجتناب، هو بحكم العقل يجب لأجله ترك الطرفين، لأن هذا الاجتناب للخمر، هذه الإطاعة للحرمة المنجزة لا تحرز إلا بترك كلا الطرفين، فيجب لأجلها ترك كليهما. وهذا عبارة أخرى عن قاعدة الاشتغال، فكل الاستدلال بقاعدة الاشتغال الملحوظ فيها دليل التحريم، والاشتغال يحتاج إلى حكم اشتغلت الذمة به، يعني علم ووصول للتحريم، لأن كلامنا لازال إلى الآن في الشبهة التحريمية، فلتفت جيداً. فإذا علمنا بالتحريم وعلمنا بالاشتغال يترتب عليه حرمة مخالفة وجوب موافقة. هذا كله إلى الآن كنا نستدل به، وما سواه إن قلت اعتراضات وإشكالات، وهذا يريد أن يجيز الارتكاب التدريجي، وهذا يريد أن يجيزه في خصوص ما لا يمكن الجامع بينهما دفعة، وذاك أتاك بأدلة ووجوه أخرى وما أدري، كل هذا نقاش. أصل الدليل هو هذا، راجع المقامين أول كل منهما تعرف صدق هذا، فهذا وجه. وبناء على تمامية هذين الوجهين اللذين ذكر أن القاعدة العقلية تعتضد بهما تماميتهما في ذاتهما، يصبح مجموع الوجوه هذه المرة التي يتمسك بها القائلون لا بجواز ارتكاب البعض ما عدا مقدار الحرام، بل بوجوب الموافقة القطعية واجتناب الكل، يصبح المجموع كم؟ ولا واحد معي، كم؟ ثلاثة. أحسن شيخ، واحد القاعدة العقلية واثنان العاضدان، واحد واثنان ثلاثة مولان على البداهة بس يحتاج إلى التفات ومتابعة. الوجه الأول من هذين الوجهين هي الأخبار الدالة على هذا المعنى. أي معنى؟ هذا المعنى الذي نحن بصدد إثباته وبصدد تأييده، والذي تدل عليه القاعدة العقلية، وهو وجوب اجتناب الكل، الموافقة القطعية. هناك أخبار تدل على هذا المعنى، اجتناب، وجوب اجتناب كل الأطراف. نقرأ لك نماذج من هذه الأخبار، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال. خب في الشبه المحصورة اجتمعا أو لا؟ شو يعني غلب الحرام؟ يعني كان حكم المجموع المجتمع منهما على مقتضى حكم الحرام منهما، هذا معنى أنه غلب، واضح؟ يعني أصبح حكم الكل كحكم البعض الحرام، فيجب اجتناب الكل. وكالمرسل عنه صلى الله عليه وآله، هذا المرسل سابقا بالتحديد في الصفحة 211 نسبه المصنف، نصب المصنف هناك روايته إلى بعض كتب الفتاوى، راجع العبارة وانظر هناك. أنا قلت لك يحكي هذا عن مثل عن ابن إدريس في كتاب السرائر. على كل، المرسل هو هذا: اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس. يعني شو؟ يعني مثلا إذا هذا الذي أعرفه هنا تفصيلا أنه بطاطا وحلال وليس به بأس، قيس إلى هذا الذي أعرفه هنا تفصيلا أنه مثلا طعام آخر حرام فيه لحم أو هو لحم غير مذكى، فماذا أصنع؟ أترك ذاك لأجل هذا؟ وما دخل هذا بذاك؟ موردان واضحان لكل حكمه. إذا كان هذا المقصود، إذن يعني لا ترتكب شيئا مما لا بأس فيه، أتركوا كل ما لا بأس فيه كرم لعيون ما فيه البأس، هذا معنى غير مقبول أساسا. ما ربط هذا بذاك، يحتاج إلى ارتباط بينهما حتى تقول أترك هذا كرمة لعيوني ذاك. هذا الارتباط تؤمنه الشبهة، إذا كان شبهة وفيها ما ليس فيه بأس وما فيه بأس، يعني مثل لحم حلال ولحم ميتة، إناء طاهر وإناء نجس، خال وخمر وأمثال ذلك، فهنا يقول اترك ما ليس فيه بأس حذرا عما فيه البأس. وأنت ماذا تقول؟ تقول واحد خمر وواحد خل، يلا خليني أشرب واحد لا يعلم أنه خمر، لعله الخل، وإن شاء الله تعالى هو الخل، إن شاء الله تعالى هكذا منى يعني، وإلا لا هو استصحاب لا أصل لا شيء في الهوى، إن شاء الله هو الخل، أنت هكذا تقول. فيقول اترك كليهما حتى ما في ما ليس فيه البأس. ليش؟ لأنك إذا ما تركت ستقول هذا الكلام وستقدم على واحد ويحتمل أنه الحرام الذي فيه البأس، البأس، فأنت اترك الكل حتى ما ليس فيه البأس حذرا من أن تقع فيما فيه البأس. هذا في الشبهات في محل كلامنا، فالتفت إلى الدلالة جيدة. وكرواية طيب هذا المرسل في نسخة يقول المصنف وضعفهما، أي هذا والذي قبله، يعني هذا المرسل النبوي وذاك النبوي الأول، وفي نسخة وضعفه، على نسخة وضعفه يعني ضعف هذا المرسل الذي قلنا محكي في بعض كتب الفتاوى، ضعفه يقول ينجبر بالشبهة المحصلة المحققة، فإن العلماء مشهورهم يفتون بالاجتناب عن الطرفين هكذا يقول، وبدعاوى الإجماع على وجوب الاجتناب عن الطرفين. ارجع إلى أول البحث في المقام الثاني وجوب الموافقة القطعية، نقل الإجماع عن صاحب المدارك وحيد البهبهاني ما أدري من غير هؤلاء، المحقق الكاظمي في شرح الوافية وأمثال ذلك، فالسند ضعفه ينجبر بهذا بعمل المشهور وفتواهم وبدعاوى الإجماع. ونفس الكلام يقال في النبوي الأول إذا كانت النسخة ضعفهما، عين الكلام، هذان خبران. وأيضا خبر ضريس عن السمن والجبن في أرض المشركين، في الرواية يسأل عن حكم السمن والجبن في أرض المأخوذ في أرض أو الموجود في أرض المشركين، المأخوذ من بلاد المشركين. لماذا تسأل؟ ما منشأ السؤال؟ يقول لأنهم ربما يجعلون في السمن أليات الميتة يذيبونها ويجعلونها دهنة، وربما جعلوا في الجبن أنفحة الميتة أيضا، فلذلك يسأل. فالإمام عليه السلام يقول أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فقل. شاهدنا في ما علمت، شوف السؤال عن الدهن خلطه الحرام كيف يكون؟ خب صورة من صورتي الاختلاط هي المزج، يجيب دهن حلال سمن حلال يعني مأخوذ من مذبوح بطريقة شرعية، ويجيب دهن مذاب من أليات الميتة أو من أجزاء أخرى من الميتة، ويخلط هذا بذاك يمزجهما فيصبحان سمنا أو دهنا واحدا فيه الحرام، وأعلم حينئذ تفصيلا أن هذا حرام. هذه صورة، هذا يصدق علمت أن شو كما قالت الرواية، علمت أنه قد خلطه الحرام، هذا علمنا أنه خلطه الحرام، هذه لا ربط لها حينئذ بالشبهة المحصورة، لأن شبهة المحصورة كيف فردان طرفان أحدهما حرام والآخر حلال، أما هذا المخلوط على نحو المزج فهو بالنتيجة فرد واحد معلوم الحرمة تفصيلا، فلو حملناها فقط على هذا فلا تدل على حرمة الأكل في الشبهة المحصورة، تقول ما علمت أنه خلطه أي امتزج الذي يصبح معلوم الحرمة تفصيلا هذا فلا تأكل. لكن المصنف ماذا يقول؟ الخلط يصدق بالاشتباه كما يصدق بالامتزاج، هذه صورة امتزاج، صورة الأخرى يكون مثلا هناك سمن مثلا مأخوذ من الحلال، وسم آخر مأخوذ من أليات الغنم الميتة، من الأليات الميتة. ففردان، سمن حلال وسمن حرام، ولا يتميزان لنا. فعلمت أنه خلطه الحرام بهذا المعنى. واضح؟ فيدل على حكم الشبهة المحصورة. إذا اشتبه عندي فردان، سمن حلال وآخر مأخوذ من أليات الميتة، ولم أدري هذا من ذاك، وهي الشبهة المحصورة، يقول مصنف يصدق أنك علمت أن السمن هنا خلطه الحرام، يعني اختلط واشتبه حلاله بحرامه. أنا أرى في نفسك شيئا، ولعلك تقول عبارة خلطه في السمن ويذيبون وكذا، ظاهره الامتزاج، يدخلون يخلطون يأتون بالأليات من هنا وهناك، شيء حلال وشيء ميتة، وكله يدخلونه في ماكينة واحدة يذيبونه سمنا واحدا. ما كان في ماكينة هناك، لكن لتصوير الفكرة مقصود أنه يعني لا يميزون، يجمعون الأليات ويذيبونه، بعضه من الحلال بعضه من الميتة، كأنه هذا أقرب إلى ظاهر الخبر. لكن المصنف يقول يشمل ذاك، بناء على شموله لذاك يدل على حرمة التناول والأخذ من الشبهة المحصورة. واضح الكلام؟ بعد، وكرواية ابن سنان كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان أن فيه الميتة. لو فرضنا شبهة فيها طرفان من اللحم، لحم مذكى وآخر ميتة، هذه التي نسميها الشبهة المحصورة، لحمان أمامي أحدهما حلال والآخر ميتة حرام. الآن لو جاء شاهدان يقولان هذان اللحمان أو هذا اللحم الذي أمامك، يعني هذا الجنس اللي له فردان أمامك وبين يديك مجتمعان، هذا فيه الميتة، ها؟ واضح ماذا صنعت؟ إذا جاءك شاهدان يقولان هذا اللحم الذي بين أيديكم، وفي الحقيقة هو قدران من اللحم، واحدة حلال وواحدة حرام ولا ندري، جاء الشاهدان ماذا قالوا؟ افرض نحن لم نكن ندري شيئا، نظن كله حلال، الآن جاء الشاهدان ماذا يقولون؟ ماذا يقولان؟ يقولان هذا اللحم الذي بين أيديكم، يعني بقدر إيه؟ فيه الميتة. يصدق ما جاء في الرواية أو لا؟ كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان أن فيه الميت، جاء شاهدان أن فيه الميت. إذن أطراف الشبهة والمشتبه، المشتبه عموما حلال حتى يجي شاهدان يشهدان أن فيه الميت، مثل أن يشهدا في الشبهة المحصورة أن أحد الطرفين ميت، فحينئذ يرتفع الحكم بالحل. وطبعا لا خصوصية للشاهدان، يعني حتى تحرز، واضح؟ حتى تحرز أن فيه الميتة، والعلم الإجمالي أقوى إحرازا من شهادة البينة، وفي أدنى تقدير مساو لها مثلا، لكن أقوى هو بينة ظن، هذا علم ولو إجمالي يشوبه في متعلقه التردد أو الترديد، لكن هو علم كيفما كان. فيصدق أيضا بعد عدم خصوصية البينة أنك عندما تعلم أن أحدهما ميتة تعلم أن فيه الميتة، وهناك شهداء أن فيه الميتة، وكل ذلك محقق للغاية التي يرتفع مع الحكم بالحل، كل شيء لك حلال. فالحكم في أمثاله عدم الحل، وجوب الاجتناب. والرواية الأخيرة في هذا الوجه قول النبي صلى الله عليه وآله في حديث التثليث المعروف حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات. شاهدنا هنا وهلك من حيث لا يعلم. بناء على أن هذا الحديث لا يختص بالشبهة البدوية، بل يشمل أيضا الشبهة المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي. لو قلنا يختص بالشبهة البدوية، شبهات بدوية، لو قلنا هكذا لابد حينئذ من حمله على الاستحباب. ليش؟ لأن الشبهة البدوية فيها مؤمن من العقل قبح العقاب، ومن الشارع أخبار البراءة والحل، فلا خوف فيها ولا يجب فيها الاجتناب والاحتياط. نعم يستحب لاحتمال أن يكون حراما واقعا وإن كان مأمونا عنه، لكن فيه مفسدة الحرام، واجتناب هذه راجح في أدنى الدرجات. هنا راجح لأنه أمن من العقاب، لكن نقول لا، ليست تختص بالشبهة البدوية، بل تعم البدوية والمحصورة، ليكون على الاختصاص بالبدوية يكون المراد بالهلاكة أو الهلكة وهلكة من حيث لا يعلم الوقوع في مفسدة الواقع، الهلكة الدنيوية، مفسدة الواقع، ضرر الواقع لا أكثر، لا الهلكة الأخروية والعقاب. لكن على التعميم للمحصورة يكون مراد من الهلكة في كل مورد بحسبه. فإذا كان المورد شبهة بدوية والحرمة فيه غير منجزة، لأنه في البدويات يؤمنني عن التحريم المحتمل الأصل العقلي والنقلي، فلا تنجيز للتكليف، وبل هو نفسه غير واصل حتى يتنجز، ففي مثل يكون معنى هلك وقع في المنقصة المترتبة على ذات الفعل، مثل حصول السكر لك إذا أقدمت في مورد يحتمل أنه خمر فكان خمرا واقعا، أو حصول قسوة القلب التي تورثها بعض المحرمات الأخرى، أو غير ذلك من الآثار والأضرار. وإن كانت الشبهة شبهة غير بدوية محصورة فيها علم إجمالي، والحرمة متنجزة بسبب هذا العلم، الكبرى واصلة والصغرى علمنا بها بين الطرفين إجمالا، فوصل ما يكفي لتنجيز التكليف في المورد كما في محل كلامنا في شبه المحصورة، فالهلكة حينئذ هلكة من حيث لا يعلم هي العقاب الأخروي المترتب على ارتكاب الحرام المتنجز حرمته بحسب الفرض. طبعا هذا سواء أقدمت على ارتكاب الطرفين وهو واضح، أو أقدمت على ارتكاب طرف فبان ماذا؟ فبان هو الحرام الواقع، حرمة متنجزة، ليست مما تعذر فيه إذا أقدمت فصادفها. واضح ماذا أقول؟ لأنها متنجزة، فلو أقدمت على أحد الطرفين ويحتمل أنه هو الحرام بحرمة متنجزة فلست تعذر في مخالفتها والوقوع فيها، فلا فرق بين الطرفين أو الواحد. فحتى لو كان واحد يكون في المحصورة المقصود من الهلكة هلكة العقاب الأخروي على ارتكاب الواحد إذا بان هو الحرام الواقع. وطبعا نحن لا نريد أن نقول في وجه هؤلاء الذين يجيزون الواحد أكثر من أنك إذا ارتكبت الواحد فبان الحرام تعاقب، هذا كاف في ردعه إذا تم. ليس له أن يقول أنا ارتكبه وفعلا مو مبين أنه الحرام وإن شاء الله ما يبين. قل إذا بان ماذا؟ ما قلنا لك إذا بان أنت مسؤول ومعاقب، إذا العقل يمنعك قبل الارتكاب، يقول ليس لك أن ترتكب لأنه إذا بان أنت مسؤول ومعاقب. نحن لا نريد أن نقول أكثر من هذا. إذا لم يبن أو بان خلافه يكون مثلا بعض صور التجري، هذا شيء آخر. والحديث الآن ليس في التجري، الحديث في وجوب الاجتناب لأجل الحرام الواقع لا من باب التجري. فإذا بان يكفي أن تقدم عليه محتملا فيبين وتكون مسؤولا حتى يمنع عن إقدامك مع الاحتمال. هذا الذي نريد أن نقوله، وهذه الرواية تدل على هذا المعنى على العموم للعلم الإجمال. من ارتكب الشبهات يعني ولو طرفا منها وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. أصلا قد أقول هذه نص، قد أقول هذه نص في ارتكاب طرف واحد. ليش؟ لأن يقول هلك من حيث لا يعلم، لو ارتكبت الطرفين كنت هلكت من حيث أعلم. يبقى بس الإشكال هنا، صحيح نص بهذا البيان في ارتكاب طرف واحد، لكن طرف واحد مشتبه بالشبهة البدوية أو حتى طرف واحد من طرفي الشبهة المحصورة، هذا غير واضح. فلعله يكون مناسبا للبدوية. مصنف يقول بناء على العموم للمحصورة. واضح الكلام إلى هنا؟ إذن بدلالة هذا الخبر ونحوه من بقية الأخبار التي تقدمت، ليس لك أن تقدم حتى على ارتكاب طرف واحد من طرفي الشبهة، لأن الحرام غلب، ولأنك ينبغي أن تترك ما لا بأس فيه حذرا عما فيه البأس، ولأنك علمت أن فيه الميتة، ولأنك إذا ارتكبت تقع في المحرمات وتهلك من حيث لا تعلم، ولأنك علمت أنه قد خلطه أي اشتبه به الحرام. طبقت بهذا البيان مضمون الروايات الخمس التي تقدمت. نتيجة هذا الكلام أن هذه الروايات في الحقيقة تدل على وجوب الاحتياط. هناك حرام واقعي ويقول لك لا ترتكب حتى طرف واحد، لما؟ لأجل ذاك الحرام الواقعي. فهي في الحقيقة تدل على وجوب الاحتياط في موارد الشبهة المحصورة. واضح؟ بناء على هذا نقول هنا ثلاثة أصناف من الأدلة. التفت الآن جيدا وانسى التصنيف الماضي. الصنف الأول أدلة المحرمات ذوات العناوين الواقعية، يحرم الخمر يحرم الغصب. الصنف الثاني كل الأصناف الثلاثة التي لملمنا البحث فيها أمس واليوم، ذكرنا ثالثة اليوم في أول كلام، والتي يستدل بها كوجوه ثلاثة مدعي عدم وجوب الموافقة القطعية، جواز ارتكاب أحد الطرفين. واضح؟ لأولها حل ما اشتبهت حرمته، ثانيها جواز تناول صاحب المال من الشبهة المحصورة، وثالثها جواز الأخذ من يد من يدفع إليك ويناولك مما تحت يده من شبهة محصورة. كل هذه الأصناف الثلاثة صنف واحد. إذا الصنف الأول دليل يحرم الخمر يحرم الغصب، الصنف الثاني مجموع هذه الأخبار التي يستدل بها القائلون بعدم وجوب الموافقة القطعية، والصنف الثالث ما رويناه لك وذكرناه لك في هذا الوجه الأول من الوجهين العاضدين لقاعدة الاشتغال، هذه الأخبار الخمسة التي تدل على الاحتياط. شو النتيجة؟ قلنا لا ترتكب حتى واحد. لما؟ لأجل الحرام الموجود، حذرا مما فيه البأس الحرام، خوفا من أن تهلك من حيث لا تعلم إلى آخره، أي احتط واترك الكل. هذا مدلولها، هذه أصناف ثلاثة. انسى الثالث لو لم يكن إلا الأولان. الأول يقول مثلا يحرم شرب الخمر، وبمقتضى قاعدة العقل ماذا نقول؟ يجب لأجل الخمر المعلوم وجوده في الشبهة اجتناب الطرفين، لكن العقل متى يقول يجب اجتناب الطرفين؟ إذا كان هناك شبهة، لا أدري هناك حرام ولا أدري هو هذا أو ذاك، فهذا يشتبه في كونه الحرام وذلك يشتبه في كونه الحرام، فيقول ما دام يشتبه في كونهما الحرام الموجود هنا احتط واتركهما جميعا، هكذا يقول العقل. فلأجل الحرمة التي استفيدت من دليل يحرم الخمر صنف الأول يقول العقل اتركهما للاشتباه. الصنف الثاني لو تم ماذا يقول؟ الصنف الثاني بأصنافه الثلاثة لو تم يقول يجوز أن تتناول أحد الطرفين وتترك الآخر، على معنى من حيث النتيجة أن أحدهما بدل في الظاهر عن الحرام الواقعي، والآخر هو بدل في الظاهر عن الحلال الواقعي. هذا اللسان ماذا يقول في النتيجة؟ يقول لم يعد هنا شبهة، الشارع بهذه الأدلة ماذا قال؟ قال ما اشتبه منهما أنه حلال وحرام يتعينان بتعيينك في الظاهر، تختار واحد تجعله الحرام فتتركه والآخر تجعله الحلال يعني في الظاهر فيجوز لك فعله، لم يعد هناك اشتباه، صار الحرام ما تتركه، واضح؟ إذا لم يعد هناك اشتباه لم يعد مجال لحكم العقل، يقول ترى هناك حرام ومشتبه ومحتمل في كل منهما فاجتنبهما لأجله، لم يعد يستطيع أن يقول هذا. العقل الآن يقول الحمد لله الشارع هو قال لي لا تحمل هم الحرام الموجود واقعا من جهة انعكاسه على الطرفين، بل اجعله في واحد واجتنب هذا الواحد واقتصر عليه، انتهى. واضح؟ انتفى موضوع حكم العقل. تكون هذه الأخبار، هذا الصنف الثاني بكل أصناف الثلاثة حاكما على قاعدة الاشتغال والاحتياط التي يحكم بها العقل لأجل ما دل على التحريم بالصنف الأول، ويقدم هذا الصنف الثاني. ولكن لو لوحظ وجود الصنف الثالث ماذا كانت دلالة الصنف الثالث؟ تذكر بعد ما أعيد بيناه مفصلا نتيجة أخذتها فتوى، يجب الاحتياط. هذا الصنف الثاني ماذا يقول؟ الاحتياط لم يعد واجبا، اختار واحد اعمل به واختار آخر اتركه، ما في احتياط. هذه تقول يجب الاحتياط، اتركهما جميعا احتياطا لما علمت من حرام حذرا مما فيه البأس لئلا تهلك من حيث لا تعلم. واحد يقول يجب الاحتياط، واحد يقول لا يجب الاحتياط، ماذا يصبح؟ تعارض، تساقط، تساقط. فإذا تساقطا بقي الصنف الأول الذي يقول هنا حرام ومعه حكم العقل الذي يقول اجتنب له لأجله عن كليهما بلا منافع بلا حاكم، واضح؟ ففائدة التمسك بالصنف الثالث معارضة الصنف الثاني به. أريد أن أقرأ لك هذا. قال نعم
كل مع تمامية
دلالة. كل مع التمامية في الكل،
لا الصنف الثاني أخذناها دليل لأن مو على أن الصنف الثاني
مو لأن لا
برد كلامه صار دليل
ما رددنا كلامهم به، رددنا كلامهم بالثالث، قررنا الثاني بأصنافه الثلاثة ينفع في الدلالة على ما يقولون من عدم وجوب الاحتياط، رددناه بالثالث بالمعارض. طيب قال ومنها ما دل على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالا كأخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان، وسيجيء حمل جلها أو كلها على كون الحكم بالحل حل الأخذ مستندا إلى كون الشيء مأخوذا من يد المسلم ويتصرف فيه المسلم، فيكون من حيث إنه مسلم تصرف فيه محكوما بالحل ومتفرعا، الحكم بالحل حل الأخذ مستندا ومتفرعا، حل لي الأخذ متفرعا على تصرفه هو يتصرف بالدفع، هذا التصرف المحمول على الصحة عند الشاب هو يدفع دفعا حلال فأنا لي أن أخذ. التفت للضمائر وللمعنى. إذن فقد أجبنا عن الأصناف الثلاثة، فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقلية قاعدة الاشتغال الناشئة عن مدل من الأدلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين محرمة، عندي أدلة قطعية تقول يحرم الخمر يحرم الغصب، أدلة المحرمات المعلومة في هذه الشبهات، هناك قاعدة عقلية ناشئة عن هذه الأدلة الدالة على وجوب اجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية، ما هي هذه القاعدة العقلية؟ وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين، يعني قاعدة الاشتغال يا أخي، ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة هذه الإطاعة على الاجتناب عن كلا المشتبهين اشتغال واحتياط. الخروج عن هذه القاعدة بهذه الأصناف مشكل جدا، خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب. بقية القراءة، أولا لأني تعبت، ثانيا لأن هناك من ينتظرني ويتصل بي، بقيته غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.